كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم زاد الأسرة. عنوان حلقتنا في هذه الليلة مشاهدينا الكرام: الأسرة في ظلال اسم الله الولي والمولى. ما أحوجنا إلا أن نتعرف ونتعمق في معرفة أسماء الله عز وجل ونعرف ما فيها من أسرار، فمعرفة أسماء الله سبحانه وتعالى تزيدنا قربا إلى الله عز وجل، وأيضا كذلك يؤجر الإنسان عليها. مشاهدينا الكرام، ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور موفق بن عبد الله بن كدسة، وهو الأستاذ بجامعة الملك عبد العزيز. باسمكم جميعا أرحب به أجمل ترحيب، حياكم الله دكتور موفق.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبالإخوة المستمعين المشاهدين والمشاهدات، ونسأل الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.
اللهم أمين. نحن يا شيخ دائما ننتظر يعني طلالاتك في وقفات مع اسم الله بأسماء الله بصفة عامة، ونحن ما أحوجنا إلى أن نتعرف على أسماء الله عز وجل، لأن عوام الناس يا شيخ لا يعرفون إلا الأسماء الظاهرة لهم، الرحمن الرحيم، الأسماء دائما تكون متكررة لهم، ولكن في أسماء عميقة من أسماء الله عز وجل لها معنى وذات دلالة، ويحتاج الإنسان إلى أن يعرف أسرار هذه الأسماء وما فيها من مكنون وما فيها من كنوز. ورب أحيانا يا شيخ قصور من بعض الأئمة والخطباء، أيضا دور الإعلام، تجد أنهم لا يتطرقون هذا الجانب، مع أن ما أحوجنا إلى أن نتعرف عليها. كلما تعرفنا على أسماء الله كلما ازددنا قربا من الله عز وجل، وأيضا ندعو الله ونتوسل الله بها. في بداية حلقتنا يا شيخ نريد وقفة مع أسماء الله عز وجل وأهمية معرفة أسرارها ومعانيها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بادئ ذي بدء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يوفقنا لكل خير، وأن يسددنا، وأن يأخذ بأيدينا لكل خير. علم الأسماء والصفات أفضل العلوم وأجل العلوم وأسمى العلوم، لأن شرف العلم من شرف المعلوم، وليس هناك معلوم أعظم ولا أجل ولا أقدس ولا أكرم من الله سبحانه وتعالى. لذلك العلم الذي يتعلق بالله عز وجل هو أعظم العلوم على الإطلاق. علم الأسماء والصفات هو العلم الذي يربطنا بربنا، بخالقنا، بمولانا، الذي أوجدنا وأنعم علينا وأعطانا ويكلأنا ويجيب دعاءنا ويحقق رجاءنا ويغيثنا. الرب رب سبحانه وتعالى صاحب الصفات العلى والأسماء الحسنى. نحن هذا الإله نعبده على مدار الساعة، حياتنا كلها لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وبالتالي ينبغي للمسلم أن يتعرف على إلهه وعلى مولاه. يعني نقول مع الأسف هناك قصور كما أسلفت في مقدمتك، هناك قصور في هذا الجانب. أين الأئمة والخطباء والدعاء والعلماء من بيان هذا الأمر؟ نحن حينما نتكلم عن الأسماء الحسنى لا نريد فقط الاسم لغة واصطلاحا والدليل من القرآن والسنة، نريد أعظم من ذلك، نريد كيف نحيا بهذه الأسماء، كيف نعيش بهذه الأسماء، كيف نتعبد لله بهذه الأسماء، كيف يكون لهذا الاسم أثر في حياتنا. اليوم عندنا اسم الولي والمولى.
جميل.
أنا أقول أن الاسم الواحد فقط نستطيع أن نعيش به حياتنا كلها، فكيف ب هذه الأسماء الكثيرة؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الله عز وجل أمرنا أن ندعوه، والدعاء من أعظم العبادات، فندبنا الله عز وجل وحثنا أن نسلك أعظم المسالك في الدعاء، أن نتوسل إليه بأسمائه وصفاته. ولذلك كلما ازداد الإنسان علما بربه، كلما ازداد حبا له، كلما ازداد مسارعة إليه، كلما ازداد تعلقا به. الأمراض النفسية الموجودة الآن والمشاكل الاجتماعية الموجودة الآن والمشاكل التي في حياة الناس هي بسبب بعدهم عن الله. متى ما عرف الإنسان ربه وخالقه ومولاه بأسمائه وصفاته، والله الذي لا إله إلا هو، أنه يعيش في جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، سواء كانت الدنيا مقبلة عليه أم مدبرة عنه، لأنه يعيش مع الله. فالعيش مع الله أعظم من الدنيا وما فيها. الدنيا هذه ما هي إلا دقائق، كم ستعيش أنت وأنا ونحن؟ يقول صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك. فرضنا عشنا 100 سنة، 100 سنة كم تشكل في التاريخ؟ لا شيء. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قالوا: ما هي؟ قال: جنة الإيمان. أعظم الإيمان أن تؤمن بالله. أما قال صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا كان حقا على الله أن يرضيه، وجبت له الجنة. بل يقول: من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم، قال: فأنا الزعيم لأخذن بيده حتى أدخله الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لأخذن بيده حتى أدخله الجنة. لما تقول رضيت بالله ربا، إذا أنت عرفت ربك، عرفت إلهك وخالقك ومولاك بأسمائه وصفاته. من كان بالله أعرف كان له أخوف. يقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا أن العلماء أشد الناس خشية لله؟ لأنهم بالله. أعرف الناس بالله.
جميل يا شيخ.
وبالتالي حينما نطرق هذا الفن وهذا العلم، علم الأسماء والصفات، نحن نطرق أعظم العلوم وأعلى العلوم. كيف نرتبط بالله؟ كيف نعيش مع الله؟ اليوم اسم الولي والمولى.
قبل أن ندخل فيه شيخ،
لن ندخل فيه بعد، لأن فقط أنا أقول أن هذه الأسماء كما تفضلت، بعض الناس يعرف الأسماء المشهورة: الرحمن، الرحيم، الكبير، مثل التواب، الغفور،
الخالق، الرازق.
نعم، لكن عندنا إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، من حفظها دخل الجنة، هي أكثر من 100. أين نحن من هذه الأسماء ومن عظمتها؟ وبالمناسبة أنت قلت هذه الأسماء لها أسرار، لعلي أن أخالفك قليلا. هي ليس لها أسرار، هي لها معاني، هي لها معاني نعرفها فنتعبد لله بمقتضاها.
أسرار الشيخ أقصد بها عندما يتعلق الإنسان بها، هناك يعني أشياء
مظاهر إيمانية
لها يلاحظها.
فأنا قد فهمت معناك أو مقصدك، لكن حتى المستمع والمستمعة لا يظنون أن هذه الأسماء لها أسرار ولا يعرفها إلا الخاصة. لا، الأسماء مبثوثة في القرآن الكريم وفي السنة، وكل من قصد هذه الأسماء سينهل منها. وكلما تعمق الإنسان في فهم الاسم وإدراك الاسم ومعرفة الاسم سينهل منه بشكل كبير، على قدر انغماسك في الاسم، تعمقك في الاسم، حياتك مع الاسم سيكون له أثر عليك في حياتك. أنا أقوله وقد قلتها سابقا في خلال رحلتي في الأسماء الحسنى، كلما عشت مع اسم قلت: هذا الاسم الذي لا بعده اسم. فإذا انتقلت إلى اسم آخر وإذا بي أنسى الأول واتجه إلى الآخر، أقول: لا، هذا الاسم هو الأعظم. فإذا جئت إلى بعد ما بعده وعشت معه، قلت: لا، هذا الاسم أعظم. لا، كل أسماء الله عظيمة، لكن بمجرد أن تعيش مع هذه الأسماء، مع كل اسم يحيطك الله عز وجل بهالة إيمانية، يحيطك الله عز وجل بعمق إيماني، يحيطك الله عز وجل بمفاهيم تنقدح في ذهنك من هذا الاسم تغطي على ما سبق. لكن لو ذهبت إلى ما سبق سأيضا سيغطي على ما لحق. فأقول الأسماء الحسنى دائرة لا تدري أيهما أعظم أولها أو آخرها، لأنها
كلها أسماء عظيمة، الله
أسماء كلها حسنى. وبالتالي مهما عشنا معها سنعيش حياة الإيمان والإطمئنان. والله لو عاش الإنسان في شظف الدنيا وألام الدنيا ومشاكل الدنيا لكنه عرف الله، والله لا تشكل عنده شيء. أما قال شيخ الإسلام رحمه الله تلك الكلمة المشهورة عندما سجن: ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا ذهبت فهي معي، إن سجني خلوة وقتلي شهادة ونفي سياحة. وبالتالي هذه الحياة التي عرف الإنسان ربه، أما يقول صلى الله عليه وسلم: أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. كلما زاد العلم زادت الخشية. ولذلك نحن نقول للناس: هلموا إلى هذا الباب، هلموا إلى أسماء الله والحسنى وصفات العلى، انهلوا منها قدر ما تستطيعون، عيشوا معها، والله إن أدبرت الدنيا أو أقبلت الدنيا أنت قد استعليت عن الدنيا بمعرفتك بربك وخالقك.
جميل الشيخ على هذه المقدمة الرائعة واللي فيها الكثير من الفوائد. شيخ قبل أن ندخل اسم الله الولي والمولى، هناك قصة في غزوة أحد حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان عندما قام أحد المشركين وقال علو هبل، فأمر النبي عمر أن يرد عليه، قال رد عليه. هذه القصة الجميلة تكون يعني قصة تشويقية تدخلنا على تعريف اسم
جميل
الله الولي.
جميل جميل. طبعا في غزوة أحد كانت الغزوة هذه يعني محاولة لقريش للانتقام من النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه،
نعم،
على ما حصل لهم في غزوة بدر. فخرجت قريش بقرابة 3000 مقاتل، وغرق خرجت بقضيها وقضيدها وبالنساء حتى لا يفروا الناس، والتقى المسلمون مع الكفار مع قريش وانهزمت قريش وتفرقوا في كل مكان، لكن بسبب مخالفة واحدة من الذين وقع جعله النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الرماة بقيادة عبد الله بن جبير رضي الله عنه، قال لا تنزلوا لا تغادروا مواقعكم ولو تخطفتنا الطير. فكان هناك 40 رجلا على جبل الرماة، فلما أقبلت قريش نبلوهم وضربوهم بالسهام، وأبلى المسلمون بلاء عظيما، وقتل من قريش من قتل، وتفرق الجمع. لم يستمع الرماة رضي الله عنهم لوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وحاول عبد الله بن جبير رضي الله عنه وارضاه أن يثنيهم، قالوا خلاص الناس فروا. وهذه الغنيمة نزلت، لمحهم خالد رضي الله عن خالد سيف الله المسلول قبل أن يسلم، فاستدار بمن معه وصعد على الجبل وقتل من كان هناك، ثم وقع المسلمون بين كماشتين وحدث الذي حدث، وقتل حمزة وشج الرسول صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وسال دمه. الشاهد كانت مصيبة كبرى في حياة المسلمين عامة وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. الشاهد انفصل الجيشان، فبدأ أبو سفيان قبل أن يسلم رضي الله عنه وارضاه، وهو كان قائد الجيش، شوف لاحظ سبحان الله، قائد جيش قريش أبو سفيان الذي أسلم، قائد الميمنة خالد
بن الوليد
ابن الوليد، قائد الميسرة عمرو بن العاص، قائد المقدمة صفوان بن أمية، وسبحان الله يخرجون من الكفر ويصبحون صحابة رضوان الله تعالى. الشاهد بدأ أبو سفيان يفخر بهذا النصر، فكان يقول أعلو هبل أعلو هبل أعلو هبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تجيبه؟ قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا له الله أعلى وأجل. فصاح أبو سفيان العزة لنا ولا عزة لكم، يفتخر بإله الذي يعبده من دون الله. فقال صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا ماذا نقول؟ فقال قولوا له الله، قال قولوا له الله مولانا ولا مولى لكم. شوف الله مولانا ولا مولى لكم، أي عزة وأي لات وأي كلام فاضي، الله مولانا ولا مولى لكم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم علقهم بالله سبحانه وتعالى، وإن هزمنا في هذه المعركة ظاهريا ولكن يظل أن إلهنا هو الله المولى، وأما أنتم فإلهكم حجر وصنم.
جميل.
ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا أن الكافرين
لا مولى،
لا
له.
مولى لهم.
هذا الاسم يا شيخ المشاهد الكريم يعني يريد يعني ربما يعرف بس فقط الاسم لا يعرف معناه، أو تيجي واحد يقول ما الفرق بين الولي والمولى؟ فنريد شيخ تعرفنا هذا الاسم والفرق بين الولي والمولى يا شيخ.
الولي جاء في كتاب الله 15 مرة، والمولى جاء في كتاب الله 12 مرة. الولي هو بمعنى النصير والناصر والمحب. يقال فلان ولي أمر فلان أو فلانة،
ولي أمر، نعم،
ولي الأمر، لا نكاح إلا بولي. فدائما الولي هو القريب من الشخص،
السند،
السند. ولذلك الولي يأتي بمعنى النصير والناصر والمحب. طيب أما المولى فيأتي بمعنى السيد والرب والمالك. فإذن الولي غير المولى. ولي الإنسان هو الذي ينصره، هو الذي يحبه، هو الذي يعينه ويعاونه. لذلك الله عز وجل ماذا يقول؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هناك الله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إذن عرفنا الفرق بين الولي والمولى. الولي هو النصير والناصر والمحب، والمولى هو السيد والرب والمالك. طيب إيش الفرق بين هذا وبين هذا؟
أيوة هذا
مهم. الولي لا يكون إلا لأهل الإيمان، ولاية خاصة. الولي لا يكون إلا لأهل الإيمان ولاية خاصة، ينصرهم، يعينهم، يحبهم، يسددهم، يفرج همهم، ينفس كربهم، يجيب دعاءهم. الله ولي الذين آمنوا، ما قال ولي الذين آمنوا. طيب أما المولى فهي ولاية عامة يدخل فيها المسلم والكافر والبر والفاجر والإنس والجن والعجماوات والبهائم، كل المخلوقات الله مولاهم. فإذا الولاية الخاصة الولي لا تكون إلا لأهل الإيمان، وأما المولى فتكون لجميع الخلق، وهي خاصة كذلك بالتسديد لأهل الإيمان. فلذلك أهل الإيمان لهم ولاية خاصة غير إيش باقي الخلق. إذن هنا الآن عرفنا الفرق بين الولي والمولى.
في سؤال بسألك إياه بعد الفاصل، المخرج داخل الفاصل حول المولى، بس نأخذ الفاصل ثم نعود.
لا بس
مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
شجرة وارثة الظلال، طيبة الثمار، مبهجة للعيون والقلوب، إنها شجرة الأسرة. ولكي تبقى هذه الشجرة يانعة مثمرة، فلا بد أن نحافظ على جميع أفرادها من الوالدين والأولاد والإخوة والأرحام، وذلك بأن تستقيم الأسرة كبارا وصغارا على منهج الله لتسعد في الدنيا والآخرة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال ابن عباس في تفسير الحياة الطيبة: السعادة. وعلى كل فرد في الأسرة أن يؤدي حقوق الآخرين عليه وافية غير منقوصة. قال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. وعلى الوالدين المسؤولية الكبرى في لم شمل الأسرة والمحافظة عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم. وعلى الآباء تربية الأبناء وتعليمهم العقيدة الصحيحة منذ الطفولة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ولا بد أن نوفر وقتا لجلوس أفراد الأسرة معا وتبادل الحوارات والملاطفات في ظلال من الحب والمودة والاحترام، وأن نستمع لشكاوى الأولاد ومشاكلهم بآذان مصغية ونحاول أن نحلها قدر المستطاع، حتى لا يبحث الأولاد خارج البيت عمن يشكون إليه من المفسدين. ولنحرص على أن تجتمع الأسرة في الدنيا على طاعة الله لتجتمع في الآخرة في جنات النعيم. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل ما زلنا في عنوان حلقتنا الأسرة في ظلال اسم الله الولي. نذكر ضيف حلقتنا فضيلة الشيخ الدكتور موفق بن عبد الله بن كدس، حياكم الله شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبالمشاهدين والمشاهدات.
شيخ، احنا أخذنا تعريف الولي والفرق بين الولي والمولى. في سؤال يعني ذكرتك أنا فيه قبل الحلقة قبل الفاصل، موضوع أحيانا دارج في الألسن، يعني يأتي واحد يحيي واحد أهلا مولانا أهلا مولانا، هل إطلاق مثل هذه الصفات جائز شرعا يا شيخ؟
ولا بأس، احنا قلنا المولى يأتي بمعنى السيد والرب، ويأتي بمعنى المالك. فلما يقول زيك مولانا اخوان المصريين، أيوة. زيك مولانا اي سيدنا، فما في باس ان شاء الله في هذا، هو من باب الاكرام والاحترام وزياده الاحترام. وايضا لما نقول فلان مولى فلان، كان زمان لما كان هناك يعني في رق وكذا، فكان يقول فلان مولى فلان. والمولى يطلق على صاحب العبد مثلا، او كذلك يطلق على نفس العبد حينما كان هناك رقيق. فالاصل في هذا في
صحيح شيخ، حتى في بعض الاحاديث يقول لك فلان مولى سالم او مولى،
نعم سالم مولى ابي حذيفه،
ايوه
رضي الله عنهما جميعا.
امين، احسنتم يا شيخ. طيب شيخ، الاسره كيف تعيش يعني من خلال هذا الاسم؟ انا كرب بيت وكاب مثلا، كيف اعلق ابنائي واعلق اسرتي باسم الله الولي اسم الله المولى؟
شوف، احنا اذا فهمنا معنى الاسمين ان الولي هو النصير والناصر والمحب، وأن المولى هو السيد وهو الرب وهو المالك، وزرعنا هذه المعاني في نفوس أبنائنا وبناتنا وفي داخل بيوتنا، نعلقهم بالله سبحانه وتعالى. أنا كأب أو الزوجة كزوجة، نحن لا نملك لا نفعا ولا دفعا ولا رفعا إلا أن يأذن مولانا بذلك. هنا أستحضر قصة حتى نبين هذا للإخوة المستمعين والمستمعات. الزبير بن العوام رضي الله عنه أرضاه قبل أن يموت قال لابنه عبد الله بن الزبير، يقول يا بني إن علي دين. كم الدين؟ ألف ألف، يعني مليون درهم. سد الدين، وإذا عجزت فاستعن بمولاي. يقول ابن الزبير فقلت ومن مولاك؟ قال ربي الله. إذا عجزت عن تسديد ديني أو أعجزك شيء فقل يا مولى الزبير. قتل الزبير رضي الله عنه أرضاه، وتولى عبد الله بن الزبير سداد دين والده. يقول كم ترك الزبير؟ ترك أرض واحدة بالعراق فقط، والدين ألف ألف. يقول ابن الزبير، يقول فكنت إذا عجزت قلت يا مولى الزبير يا مولى الزبير، فتتيسر الأمور. فقطع تلك الأرض قطع وباعها وسدد الدين، ومكث سنتين أو ثلاث في كل حج ينادي في الحج من له دين على الزبير فليأتني. ولما انتهت قضية الدين، كان للزبير أربعة من النسوة، كان نصيب كل واحدة أكثر من ألف ألف، يعني لهم الثمن أربعة مليون درهم
لكل واحدة،
والباقي للورثة. فقل لي بربك بكم بيعت تلك الأرض وهي أرض واحدة، سددت الديون، كان نصيب زوجاته كل واحدة أكثر من ألف ألف، والباقي. لذلك يقول ابن الزبير، يقول كلما حالت دون سداد الزبير أو دين الزبير شيء فكنت أقول يا مولى الزبير، تتيسر الأمور.
بس لاحظ الشيخ،
الحاجات
لاحظ، لماذا قال؟ ليش ما قال ادعو ربك؟ قال ادعو بهذه الصيغة
يا مولى الزبير.
لاحظ، شفت علق ابنه بهذا الاسم.
عظمة الأسماء، عظمة الأسماء. يعني شوف، لما يقول لك فلان عبد لفلان وفلان مولى فلان، يعني يا ربي أنا عبدك وأنت مولاي. والمولى لا يقصر على عبده ولا يخذل عبده ولا ينسى عبده. أنت الرب الولي المولى، وأنا العبد الضعيف الذي لا أحمل شيئا. فانظر كما يقول: يا مولى الزبير استعن بمولاي. مولاي هو ربي، هو مالكي، هو سيدي. والرب والمالك والسيد لا يخذل من قصده. وبالتالي هنا السر في الأسماء، أنك حينما تستشعر هذا الاسم ومعانيه حينئذ تنطرح له، تفتقر إليه، تنكسر له، فيجبر كسرك ويرحم ضعفك ويغني فقرك. لك يقول استعن بمولى، مولاي هو الحاكم، هو المتصرف في، هو الذي سينصرني، هو الذي سيرحمني، هو الذي يحبني، مولاي. وبالتالي حينما تعيش الأسرة في ظل هذا الاسم أو في ظل هذين الاسمين الولي والمولى، تصبح القلوب معلقة بمولانا. مولانا هو الذي أنعم علينا، هو الذي ربانا، هو الذي حفظنا، هو الذي عافانا، هو الذي كان معنا منذ أن كنا نطف في ظهور الآباء وأرحام الأمهات إلى أن خرجنا إلى الأرض. هو الذي يتولى أمرنا، ربنا الذي ربانا بنعمه. لما تستشعر هذه المعاني، لما نشعرها لأهل البيت للأبناء، تصبح القلوب معلقة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى نعلم أبنائنا: يا فلان إذا احتجت يقول يا مولاي، يا مولى، إذا كان اسمه محمد قل يا مولى محمد، اسمها مثلا خديجة يا مولى خديجة. نزرع فيهم مثل هذه المعاني حتى تتعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى.
هذه بادرة جميلة يا شيخ، يعني ما أحوجنا فعلا، يعني حتى في تنوع في الدعاء في أسماء الله عز وجل.
يعني أنا لما قال الله عز وجل أو قال فادعوه بها، يعني بعض الناس قرأت بعض الكتب يقول لك يعني تقول يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، هكذا فقط. أنت الاسم الواحد تستطيع أن تغوص به في حياتك كلها. مثلا المولى أو الولي: يا ولي في الدنيا والآخرة، احفظني فوق الأرض، واحفظني تحت الأرض، واحفظني يوم العرض، كن لي وليا ومعينا في قبري، كن لي وليا ونصيرا في عرصات يوم القيامة، يا ولي يا مولى احفظ أبنائي، كن لأبنائي مولا، كن لبناتي عضيدا ونصيرا، يا ولي يا مولى نحن نستعين بك ونتوكل عليك، يا ولي نعمتنا، يا ولي عافيتنا، يا ولي هدايتنا، يا ولي ضعفنا، يا ولي رزقنا، وهكذا. أنت من خلال هذا الاسم غص في المعاني وفي الدعوات التي تريدها. هكذا علمنا الزبير: إذا عجزت عن سداد ديني فاستعن بمولى الزبير. هذه المعاني نريدها. مثلا يا رزاق، الرزاق: اللهم ارزقنا علما نافعا، ارزقنا ثباتا في الدنيا والآخرة، ارزقنا رحمة تغنينا بها عمن سواك، ارزقنا هداية في أبنائنا، ارزقنا يقينا في قلوبنا، ارزقنا خشية في أبصارنا، ارزقنا علما في الغيب والشهادة. وهكذا نغوص في هذه الأسماء في كل احتياجاتنا. ليس فقط يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، هذا فقط دعاء واحد. لا، أذكر أنني مرة جلست مع اسمي الرحيم فكتبت 3 صفحات فقط عصف ذهني كيف أدعو الله باسم الله الرحيم. ليس فقط ارحمني فقط، لا، ارحمني في أهلي، ارحمني في رزقي، ارحمني في ليلي، ارحمني في نهاري، ارحمني في شيبتي، ارحمني في أبنائي، ارحمني في وظيفتي، ارحمني في عافيتي، ارحمني في علاقتي مع الناس. وهكذا أدخل في هذه المعاني واستعن بالله بهذه الأوصاف، هنا تتحقق المعاني العظيمة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
جميل يا شيخ. طيب يا شيخ، كل إنسان ومسلم يعني يبحث أن يكون ولي من أولياء الله عز وجل، لأن هذا توفيق واصطفاء من الله أن تكون من أولياء الله. طيب المشاهد يسأل: كيف الإنسان ينال ولاية الله عز وجل؟
جميل. أولا، كل مسلم ومسلمة هم من أولياء الله تعالى.
بس هل في ولاية خاصة يا شيخ؟
سنتكلم عنها.
جميل.
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. كل مسلم ومسلمة هم من أولياء الله، لكن هذه الولاية تختلف بسبب اختلاف
الإيمان،
الحال مع الله سبحانه وتعالى،
تعلقك بالله.
نعم. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ننال ولاية الله عز وجل من خلال الإيمان والتقوى. الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبكل ما يتطرق إلى هذا الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، الإيمان بكل أعمال الشريعة وأحوال هذا الدين، الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة، هذا جانب. ثانيا التقوى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكلما زاد الإيمان وزاد التقوى زادت الولاية، يزيد الإيمان ويزيد التقوى تزيد الولاية. فيرتقي الإنسان من درجة ومن رتبة الإسلام إلى رتبة الإيمان ثم إلى رتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الولاية هي كسبية وليست وهبية، بمعنى
يكتسبها الإنسان،
يكتسبها الإنسان، يكتسبها الإنسان بعمله، بعمل قلبه، بعمل جوارحه، بعمل لسانه، بعمل قلبه. كلما زادت الأعمال الصالحة، كلما زادت القربات، كلما ارتقى الإنسان في سلم العبودية. حتى أن سفيان الثوري رحمه الله، وقد ذكرها الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، أنه سئل كم تبلغ درجة الولاية، وكان يجلس في مع طلابه في مكة بجانب جبل أبي قبيس، وهذا في سير أعلام النبلاء، كم يعني تصل درجة الولاية؟ فقال سفيان الثوري رحمه الله، هو من هو علم في الدين، قال لو قال لهذا الجبل تحرك لتحرك.
الله.
فتحرك جبل أبي قبيس، اضطرب، قال أثبت، لست إياك أعني، فثبت الجبل
لهذه الدرجة يا شيخ.
نعم نعم. وأعظم من ذلك، الولاية لها مقام عظيم، ليست كما يفعله بعض الفرق المنحرفة والخرافية حينما يقولون أن فلان يمشي على الجمر ويلعب بالأفاعي ويضرب الخناجر فلا يموت، هذه ولاية بدعية، ولاية شيطانية. الولاية لا تكون إلا لمن عرف بالإيمان واليقين والصدق والعلم والخشية، من عرف في حياته بالتدين الصحيح بالالتزام بالكتاب والسنة. الصحابة رضوان الله عليهم أما مشوا على البحر بقيادة العلاء بن الحضرمي؟
بلى
بلى، مع سلمان الفارسي، جيش كامل يمشي على الماء. الآن بقوانين الطبيعة وبقوانين الدنيا يقول لك هذا مستحيل الإنسان يمشي على الماء، لكن حينما تكون الولاية نازلة وأصحابها من أولياء الله، جيش يمشي كامل على الماء. لماذا؟ لأنها مكتسبة بقدر صدقهم مع الله وإيمانهم بالله وتعلقهم بالله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية له موقف جميل مع طائفة اسمها البطائحية. هؤلاء كانوا يضحكون على الناس ويقولون نحن أولياء ونمشي على النار ما تحرقنا، فيخببون على الناس دينهم، لكن على من؟ على أهل العلم. فجاءهم ابن تيمية رحمه الله وقال لهم الآن أمام الناس نغسل أقدامنا بالخل والملح والماء ثم نمشي على النار، ولعنة الله على من احترق. شوف كيف الثقة بالله عز وجل. هم كانوا يضعون على أقدامهم مادة مأخوذة من بعض المركبات فتمنع يعني توقع أو تجعل على القدم يعني حاجز عن النار، فيمشون على النار ما يحترقون. لكن على ابن تيمية قال الآن نغسل أقدامنا بالخل والملح والماء ثم نمشي على النار، لعنة الله على من احترق، فلم يقبلوا. هذه الولاية التي يضحك بها كثير من أهل الخرافات على السذج من المسلمين، يلعب بالأفاعي يقول هذا ولي، يمشي على النار هذا ولي، يطعم بالسكاكين فلا يتأثر قالوا هذا ولي. أي ولي؟
زعبلات الشيخ. هذه
الولاية الإيمان والتقوى. نريد الولاية الحقيقية أن نكون من أصحاب الإيمان الحقيقي والتقوى الحقيقي. إذا رأيت إنسان، حتى يقول الشافعي رحمه الله، يقول لو مشى على الماء أو طار في الهواء لا تغتر بهم إلا أن تروا عمله. فالولاية الحقيقية ما وفقت الكتاب والسنة. ولذلك الذي يقرأ عن كرامات الأولياء، وهي عندنا ثابتة عند أهل السنة والجماعة، كرامات الأولياء ثابتة وهي لما تقع إلا لأهل الإيمان والتقوى.
سنأخذ بعض الأمثلة يا شيخ بعد الفاصل. المخرج نبهني بالأخر آخر فاصل.
لا بأس.
مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار. أخلاقنا عنواننا، شيم لنا بين الأمم، بعث النبي متمما بالعلم والنور الأتم. يرقى تعاملنا بها، إسلامنا دين القيم، كحيائنا ووفائنا مثل التكافل والكرم. وبها إذا ما طبقت ترعى الحقوق وتحترم، وإذا تعايشنا بها نرقى بها أعلى القمم، نرقى بها أعلى القمم.
كثيرا ما ينتاب المسلم في صلاته أو خارجها بعض من الخواطر القبيحة والوساوس السيئة، ولا ريب أن ذلك ومثله يكون من الشيطان، فهو حريص على إضلال المسلم وحرمانه من الخير وإبعاده عنه. ومن رحمة الله تعالى أن العبد لا يؤاخذ بتلك الوساوس ما لم يتكلم بها أو يعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. وقد يأتي الشيطان ويوسوس بأشياء منكرة في حق الله تعالى أو رسوله أو شريعته يكرهها المسلم ولا يرضاها، وفراره من ذلك وكراهيته له دليل على صحة الإيمان. فقد جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. والمسلم مأمور بمدافعة تلك الوساوس، فإذا ما تهاون فيها واسترسل معها فإنه يؤاخذ بهذا التهاون. وتدفع تلك الوساوس بأمور، منها المداومة على قراءة القرآن والأذكار الشرعية صباحا ومساء، تقوية الإيمان بالطاعات والبعد عن المنكرات، الاشتغال بطلب العلم، فإن العالم أشد على الشيطان من العابد. ومما تدفع به كذلك قول آمنت بالله ورسله. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول: من خلقك؟ فيقول: الله. فيقول: فمن خلق الله؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليقرأ آمنت بالله ورسله، فإن ذلك يذهب عنه. فإذا كانت الوسوسة في الصلاة فإنه يستعيذ بالله من الشيطان ويتفل عن يساره ثلاثة. فقد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثة. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدي الكرام، بعد هذا الفاصل ما زلنا نعيش في ظلال اسم الله عز وجل الولي والمولى. توقفنا قبل هذا الفاصل عن كيف تنال ولاية الله سبحانه وتعالى. شيخنا، توقفنا عن بعض الكرامات التي يهبها الله لأوليائه، لو ذكرت لنا يعني إحدى الكرامات التي وهبت لبعض الصحابة.
قبل أن أذكر هذه الكرامات أريد أن أبين للسادة المشاهدين والمشاهدات أن أهل السنة لا يسعون خلفها ولا يدعونها، بل هم يهربون منها. حتى إذا رؤي لبعضهم شيء من الكرامات كان يقول فلان اكتم عني لا تحدث بها وأنا حي. أما أهل البدع فهم يسعون خلفها ولو بالكذب، بل أكثرها كذب. أما أهل السنة لا، حتى بعضهم إذا حدث له هذه كان يقول فلان اكتم لا تخبر بها. فأهل السنة لا يسعون خلفها، هي تأتي من الله سبحانه وتعالى إكراما لبعض عباده خلاف أهل البدع. هذه واحدة. الأمر الثاني، الكرامات هذه ثابتة، حدثت لعمر رضي الله عنه لما كان يخطب في المدينة، وسارية رضي الله عنه في الشام، فكان يقول يا سارية الجبل يا سارية الجبل، كشف الله له الحجب فرأى سارية وهو في الشام، حتى يقول
وهو على المنبر،
وهو على المنبر. جيش الصحابة لما خرجوا بغزوة العلاء بن الحضرمي، خالد بن الوليد في غزوة القادسية أو في معركة القادسية، لما جاء رجل من الروم قائد قال أنتم تزعمون أنه لا يصيبكم إلا ما كتبه ربكم لكم، قال نعم، قال هذا سم ساعة إن شربته لم تتأذى أسلمت معك، قال بسم الله على بركة الله، ثم شربه خالد وما
ما أصيب
بشيء فأسلم الرجل. هناك حقيقة لما نقرأ سير علماء السلف كما قلت كانت تحدث لهم وكانوا لا يتكلمون بها ويتحدث الناس الذين يعني رأوها. مثال رجاء بن حيوة، هذا من علماء السلف، قيل كان من الدعائين وكان كثير الدعاء، كان عطاؤه من بيت المال 300 دينار، فكان إذا استلم هذا العطاء كان يفرقه في الطرقات على المساكين، فإذا وصل إلى بيته رفع فراشه وإذا به المبلغ كاملا تحت فراشه، معروف هذه في سيرته. فكان له ابن عم سمع بما يفعله رجاء ففعل مثله، أخذ عطاءه فأخذ ينفقه هنا وهنا وهنا، ذهب إلى بيته كشف الفراش الأول ما وجد الشيء، الثاني كشف كل ما في البيت ما وجد شيئا، فذهب إلى رجاء قال يا رجاء فعلت مثل ما فعلت وما وجدت مثل ما وجدت، قال ماذا صنعت؟ قال فرقت مالي كله لعلي أن أجده في البيت ما وجدته. فابتسم رجاء قال أنت فعلته تجربة وأنا فعلته يقينا.
الله، هنا الفرق،
هنا الفرق، هنا الفرق. ولذلك نحن لسنا مطالبين بأن نختبر ربنا، لا، سبحانه جل في هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. كما قلت هذه الكرامات ليست مقصودة في ديننا، يعني ما يجي الإنسان يقول لك أنا بعبد الله عشان أشوف كرامات، لا يا أخي، الله عز وجل يضعها لمن يشاء. وكما مر معنا قبل قليل ابن تيمية لما كان صاحب إيمان قال نمشي على النار الذي يحترق عليه لعنة الله يقينا بالله. فنقول ينبغي أن لا يسعى لها المسلم، أنت اسعى إلى أن ترضي ربك، وإذا أرضيت ربك أراك الله من عجائبه ما لا يخطر لك على بال. فقضية هذه الكرامات يعني عندنا كأهل السنة والجماعة ليست مطلوبة للإنسان يسعى لها، هي تحدث توفيق من الله سبحانه وتعالى.
الولاية من الناس يا شيخ كيف تنال؟
أيوة، هذه أيضا أمر جميل جدا. كما أننا نبحث عن الولاية من الله سبحانه وتعالى، كذلك الإنسان يبحث عن الولاية من الناس، أن يحبوك الناس، أن يثنوا عليك الناس، أن يقفوا معك، أن يكون لهم شأن عظيم تجاهك،
يدفعون عنك الأذى.
كيف ذلك؟ الله عز وجل أعطانا بس مثال واحد في كتاب الكريم، وهناك أمثلة كثيرة. قال الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لا تعامل الناس بالمثل، ادفع بالتي أحسن. بعض الناس يقول والله تقول لي كلمة أقول لك عشر، خطأ. النار لا تطفأ بالنار، النار لا تطفأ بالنار. ولذلك إذا أردنا أن نكسب ولاية الناس أن نحتويهم، نحسن إليهم، نخالقهم بالخلق الحسن، نتحمل ما يأتي تجاهنا منهم، نترفق بهم. يعني الله عز وجل يقول لك عدوك اللدود إذا أحسنت إليه انقلب ولي حميم. فكيف بأخيك المسلم؟ كيف بزوجتك؟ كيف بجارك؟ كيف بأخيك؟ فإذا تلطفت معه كان أولى أن يكون ولي حميم. هذا عدوك اللدود حينما تحسن إليه ينقلب ولي حميد، فكيف بغيره القريب؟ لذلك كما يقال لا تطفأ النار بالنار. الإنسان إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقكم. أنت حينما يسيء إليك إنسان وأنت ترد له بالإحسان وبالكلمة الطيبة وغفر الله لك وسامحك الله، سبحان الله الذي أمامك يخجل من نفسه. ما نسمع بعض الأوقات مثال يقول لك ما محبة لأن بعد عداوة.
صحيح.
أيوة. قضية احتواء الطرف الآخر. يعني انظر عكرمة لو تمكن من رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو كافر لقتله، ثم بعد ذلك أصبح صحابي جليل. عمرو بن العاص 22 سنة يسعى في عداء النبي وفي عداء المسلمين منذ أن ذهبوا إلى النجاشي، ثم يمتن الله عز وجل عليه بالإسلام فيقول والله ما ملأت عيني من رسول الله إجلالا له وحياء منه. في مرض موته يقول والله لو سئلت أن أصف رسول الله ما استطعت. ليش؟ حياء منه صلى الله عليه وسلم. فإذا قضية احتواء الطرف الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم كم يعني يجي الرجل وقد يعني ممتلئ قلبه غيظا على النبي صلى الله عليه وسلم، فما يبرح إلا وقد امتلأ قلبه حبا له صلى الله عليه وسلم. يعني كثير من الصحابة حدث لهم ذلك، يأتي لرسول الله في قمة العداء فما يخرج إلا هو في قمة الحب والولاء.
ايش السبب يا شيخ؟ يعني كان يقابل
هكذا العلاج الذي أخبرنا به ربنا عز وجل، ادفع بالتي أحسن. ثمامة بن أوثال ملك اليمامة الذي قبض عليه وقد قتل الصحابة وحبسه النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام في المسجد يرى الناس، بعد 3 أيام قال أطلقوه، فأطلقه الصحابة وخرج واغتسل ثم عاد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله، والله ما كان على وجه الأرض أحد أبغض إلي من وجهك فوجهك أحب الوجوه إلى قلبي، ما كان دين أبغض إلي من دينك فدينك أحب الدين إلى نفسي، ما كان بلد أبغض إلي من بلدك فبلدك أحب البلاد إلى قلبي. لم ينصحه، لم يزجره، لم يتوعده، بس خلنا يشوف الصحابة والناس كيف يصلون 3 أيام غسل. الرفق ما كان في شيء إلا زانه.
وعند فتح مكة يا شيخ قال اذهبوا فأنتم الطلقاء،
وعند فتح مكة مسلمة الطلقاء كما يطلق عليهم أهل السير. في مواقف كثيرة كثيرة جدا، ادفع بالتي أحسن. ولذلك أنا أقول هذا علاج جميل جدا بين الناس، بين الرجل وزوجته، بين الرجل وأخيه، بين الرجل وجاره، بين الناس بعضهم البعض. لا تشتد، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
جميل شيخ. الاستبدال ولاية الله بولاية الشيطان، وهذا خطر عظيم.
هذه كارثة كارثة. الله عز وجل يعني لو لم يذكرها الله في كتابه ما كنت أصدق أن بعض الناس يستبدل ولاية الله بولاية الشيطان. وين عقلك يا أخي؟ الله عز وجل يقول ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. كيف تتخذ الشيطان ولي؟ طيب إنسان لما يعمل في هواه يترك الواجبات، يترك الفرائض، يترك السنن، يترك المباحات، ويعمد إلى ما حرم الله، إلى المحرمات، إلى المنكرات، إلى الشرور. أنت استبدلت ولاية الله بولاية الشيطان، أصبحت عبدا للشيطان والشهوات ولم تكن عبدا لله،
وتكون خادما له.
غير ذلك أنت لن تعيش الحياة الطيبة. الشيطان هو مولاك، هو وليك. لذلك الله عز وجل يقول فقد خسر خسرانا مبينا، خسران في الدنيا خسران في الآخرة. الإنسان حينما يكون عبدا لله ويكون ربنا هو وليه ومولاه، يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة. لما تكون ولي لله عز وجل ويكون الله مولاك في الدنيا تعيش الحياة الطيبة، لأن مولاك لن يرضى لك إلا بأعظم المنازل. أنت عبد له كيف يخذلك؟ ما يمكن. حياة طيبة كما وعد الله سبحانه وتعالى. ولذلك الذي يتبع هواه ويتبع شيطانه ويتبع شهواته هذا ليس عبدا لله. هل يمكن؟ نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، دعا تعيس عبد القميصة. فإذا كان الإنسان يكون عبدا للدنيا فيمكن أن يكون عبدا للشيطان والعياذ بالله. لأن الإنسان إذا 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 لم يتق الله عز وجل، إذا لم يراقب الله سبحانه وتعالى، سيكون تابعا للشيطان فقد خسر خسرانا مبينا.
نقطة مهمة يا شيخ، بعض الناس يعني يؤذون أولياء الله، يتعرضون لهم، ينبذونهم إما لفظا إما كتابة.
وهنا جميل هذا السؤال.
أيوة شيخ، تحدثنا عن خطورة التعدي على أولياء
هنا الله. هنا يعني لا يظن الإنسان حينما نتكلم عن ولاية الله عز وجل أنها من الترف الفكري، لا، أنت حينما تكون من أولياء الله سبحانه وتعالى أنت الآن محاط بحصانة ربانية، أنت محاط بحماية ربانية، من يستطيع أن يتعدى على الله سبحانه وتعالى أو على أولياء الله سبحانه وتعالى؟ يعني أنا أتذكر الآن من المواقف، الله سبحانه وتعالى قبل الموقف الله ماذا يقول؟ من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. بمعنى أن الإنسان حينما يتعدى على أولياء الله ليس هم خصمك، الذي هو خصمك الله سبحانه وتعالى. أضرب مثال، أبو مسلم الخولاني رحمه الله، هو من سادة التابعين، الأسود العنسي لما ادعى النبوة ناصره كل من حوله إلا الأسود العنسي، إلا أبو مسلم الخولاني. فأراد الأسود العنسي أن يجعله عبرة للآخرين، فأوقد نارا عظيمة وجمع الناس وألقى بأبي مسلم الخولاني في النار يريد أن يرهب الناس، وجلسوا ينتظرون النار تنتهي ويخرجون عظامه، واشتعلت النار واشتعلت النار واشتعلت النار، ولما طفأت النار وإذا بأبي مسلم واقف فيها يصلي.
الله،
تخيل رجل يحرق بالنار فلا يحتاج. طاش الصواب الأسود العنسي وقال الذين حوله اخرج هذا من بلدك وإلا سيفتن الناس عليك، فأخرجه من بلده اليمن واتجه إلى المدينة. طبعا الأخبار تناقلتها الركبان في كل مكان. دخل أبو مسلم المدينة فالتقاه عمر، ما يعرفهم بعضهم البعض، فقال عمر من أي البلاد أنت؟ قال من اليمن. قال ما صنع أبو مسلم الخولاني؟ قال على خير وعافية. فقال عمر والله ما أحسبه إلا أنت. قال نعم. فالتزمه عمر وحضنه وقبله وقال الحمد لله الذي جعلني أرى من فعل به مثل ما فعل بإبراهيم الخليل عليه السلام. هذه قصة ثابتة. فتخيل رجل يحرق ولا يحترق، لماذا؟ لأن الله هو الحافظ. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. أنا أقول لكل مسلم ومسلمة انتبهوا، لا تتعدوا على أولياء الله سبحانه وتعالى، لأن الله لنا بالمرصاد إن فعلنا ذلك. أولياء الله في القرآن الأنبياء والرسل، ماذا فعل الله بأعدائهم؟ دمرهم. أولياء الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل الله بقريش؟ ماذا فعل الله باليهود؟ ماذا فعل الله بالمنافقين؟ لذلك الله سبحانه وتعالى حذر من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. خلاص، فإذا عرفت أن هذا من أولياء الله فلا تتعدى عليه، لأنك أنت الخسران البعيد، أنت الخسران، لأن الله هو خصمك.
أحسنتم يا شيخ.
ولذلك الإنسان يحذر. فلذلك إذا شفت إنسان صاحب دين وصاحب طاعة وصاحب سنة بدأت تمكر به ولا تحاول أن تؤذيه، ثق تماما أن الخاسر هو الماكر، ولا يحق المكر السيء إلا
بأهله. باسم فريق البرنامج الشيخ موفق، نحن نشكرك على هذه الطروحات الرائعة والجميلة، ولكن الوقت داهمنا. شكرا لك شيخ دكتور موفق.
الشكر لله أولا وآخرا، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا ويوفقنا ويبكننا من خدمة هذا الفن وهذا التخصص وهذه الأسماء الحسنى، وأن نبينها للناس، وأن لا يحرمنا الأجر، وأن يرزقنا الفقه فيها، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. صلى الله على محمد.
الصلاة والسلام. الشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن تفاعلكم ومشاهدتكم لنا في هذه الحلقة. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله في أمان الله.
كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.